احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، كثير من ابنائنا وبناتنا عندهم شكوى متكرره، ويضع الشيطان عراقيل في طريق حل هذه المعضله او الشكوى، وان شاء الله حلها يكون بسيطا. تكرار الذنب، يعني واحد تعود على انه يعني يصنع ذنبا ويكرره ولا يستطيع ان يتوب منه، ويريد ان يقف على شاطئ السلامة بعيدا عن هذا الذنب. اولا، نحن نعلم ان الذنوب نوعان، صغيرة وكبيرة. في ذنوب صغيرة وفي ذنوب كبيرة. بس في نقطة، لا صغيرة مع إصرار، والناس تظن أن بعض الذنوب صغيرة. عندنا ذنب خطير ويظن الناس أنه من الصغائر، أو من يعلمون أنه من الكبائر، ولكن من الاستهانة من تكراره تعود الناس على هذا الذنب وصار عندهم صغيرة. الذنب ومصيبة الغيبة والخوض في أعراض الناس، كبيرهم وصغيرهم، والاستهانة بهذا. طيب، أي ذنب الإنسان يرتكبه؟ قواعد الأربعة معروفة، قواعد التوبة منه، يعني الإخلاع، الندم، عدم العودة، إرجاع الحقوق لأصحابها إن كان مادي، أو الاستحلال عامة إن كان معنوي. يعني إيه الأربعة دول؟ أنا أرتكب ذنب مع الواحد، والعياذ بالله، موظف يرتشي او ياخذ من المال العام، ماذا يصنع كي يتوب؟ اول شيء يتوقف، ثاني شيء يندم، والتشبيه الجميل الندم توبة، وبعدين ثالث شيء العزم على عدم العودة، ثم ارجاع الحقوق. يعني ايه ارجاع الحقوق؟ نفرض انه اخذ من المال العام، كيف يرجع الحقوق؟ هيروح لإدارة الموازنات في الحكومة ولو والله انا اخذت المبلغ ده منكم، ولا يدخل السجن، او يعني ما يفتضح امره. وهذا لا يجوز، لان دي دفاتر، مسألة دفترية حكومية محاسبية وراها جهات، وماذا اصنع؟ مثلا الادارات الحكومية لها خدمات عامة، ممكن يشتري ما يقابل هذه الخدمات ولا يستخدمها. يعني يشتري مثلا بطاقة سفر في قطار او في مترو او في حافلة ولا يستخدمها، يعني يعمل شيء بهذا القبيل، يعني شيء يجيب شيء يدخل الى خزانة الدولة ولكن هو لا يستفيد منه، كأنه اضاف عمل قيمة مضافة. طب ده في الامور المادية. انا مثلا واحد اغتصب مالا من ابناء اخيه وهو وصي عليهم، وكان يأكل مالهم سحتا، عايز يتوب الى الله وذكروها حج وارجع الحقوق الى. طيب قبل ان تحج لابد من دي واضحة المعالم، يا اولادي كان في غلطة في الحساب، وانتوا ليكم الرقم ده كان يعني ساقط مننا، ولكن لما رجعنا وحسبنا وطلع هذا الرقم. هذا فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخرة. نقض وضوء عمر رضي الله عنه على المنبر، فقال على مصفكم، ثم ذهب وعاد، قال نقض وضوء إمامكم، فذهبت الوضوء ثم عدت، فنظر إليه علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين، قال يا أبا الحسن، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. وكان سيدنا أبو بكر يقول اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. طيب نعود إلى مسألة المصيبة الكبيرة، الغيبة. يعني إيه غيبة؟ الصحابي استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول إن كان في أخي ما أقول، يعني هو بوجهين. قلت له أنت بوجهين؟ هو بوجهين فعلا، هو كذاب. أقول له أنت كذاب، يعني أنا ما ذممته، أنا وصفته وصف. قال إن كان فيه، يعني هذا الذنب، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بهتان، إما شهود أو بينة أو حد في ظهرك، يعني أنت تقذف فلان أو فلانة بفعل كذا، فلان صنع كذا، فلان ارتكبت كذا. اما ان تأتي بالشهود وبالبينة، واما يكون عليك حد الفرية 80 جلدة. صحيح ما فيش حدود تقام الان، لكن هذا هو حد الاسلام سبحان الله. فاذا المسألة الغيبة، حتى قال ابو حامد في سفره العظيم الاحياء ان تكون في بدنه تصف بالطول بالقصر بالسمنة ويضيق ذرعا بهذا الوصف. الرجل او المرأة من تعودها وتعوده ان يسمع هذا النقد يسكت، لكن هو عند الله عز وجل هو هذا الرجل يضيق ذرعا ان تقول له انك كذا. جاء برجل قد سرق، قالوا لقد سرق هذا يا رسول الله، قال لا تقولوا سرق، قلوا اخذ، قلوا اخذ. ويقال ان عثمان رضي الله عنه بلغ ان في مصيبة ما او فاحشة ما ترتكب في مكان معين، فذهب بنفسه وهو امير المؤمنين، فكان فر صاحب المشكلة، فقال الحمد لله الذي عافاه بالستر. الله بيبحث له عن ستر. احنا لا، احنا نبحث عن الابرياء لنصمهم ونصفهم بكل سوء ونتناقل. يعني المثال الكبير حادثة الإفك التي هزت أركان المجتمع المدني أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى كبر عبد الله بن أبي بن سلول وصاحبه حسان، ولكنه تاب يعني وأناب، وكانت عائشة تحفظ له هذا الفضل، ومصطح بن أثاثة هذا كان قريب لأبي بكر الصديق وكان ينفق عليه، فشارك في إثارة الفتنة زي الفضائيات لما تشيح فتن عن الناس. وأصبحت الآن الناس على المقاهي فضائيات متنقلة لبث السموم والخوض في الأعراض والخوض في الناس صغيرا وكبيرا سبحان الله. فيعني يعني كما يقال أنه أخذ بيد الرجل الذي أراد أن يشهد خارج المسجد وقال انظر إلى قرص الشمس، فنظر الرجل قال على مثله فاشهد، يعني كنت شايف الحق واضح زي قرص الشمس كده قم بالشهادة، قال عفني. لا 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 انا ليس واضحا وضوح الشمس، لان حكايه كان سبحان الله. دل الشهاده في الاسلام خطيره. يعني لو جاء الشاهد امام القاضي وقال له القاضي سائلا اياه مدى معرفته بالمتهم مثلا او المدعي او المدعى عليه، اتعرفه؟ يقول ان شاء الله اعرفه، تسقط الشهاده. فتعليق الشهاده على المشيئه يعني ان شاء الله هذه تسقط الشهاده. فقضية الإنسان لا يتهم ولا يخوض في الناس سبحان الله العظيم. يعني 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 قضية الغيبة هذه قضية خطيرة جدا بتهدم مجتمعات. شوف من أكثر ما يقوض الأسر وكثرة حالات الطلاق من الأسباب الرئيسية لها الغيبة. يعني بعد أن يزور أهل العريس أهل العروس ويعودوا نسأل الله السلام ويعيش طوال العمر يغتاب امها واباها واخاها وخالها وعمها، واول جلسه جلسناها سنه 1922 ميلاديه ولا قبل الميلاد، ويذكر هذه. يعني عنده زهايمر في ماذا اكل اليوم في الصباح، لكن عنده ذكرى سبحان الله. والناس تغتاب بعضها لماذا؟ حافظوا على اعراض الناس، وكما تحب الا يغتابك احد لا تغتاب انت الناس سبحان الله. والانسان عف اللسان سبحان الله. وبعدين في غيبة مقننة من تذاكي بعض المسلمين، تسأل فلان مثلا ايه رأيك في الشيخ فلان، ايه رأيك يا ام محروس في الشيخ فلان. ام محروس دي اكثر ما تعرفه في العالم هو كيف تسلق البيض، لكن تتمرد ام محروس وتصير فقيهة وتقول هي سمعت في المقراءة او الجلسة بتاع الاخوات ان الغيبة حرام، فتقول ايه والله الشيخ فلان ده غفر الله لنا وله. يا سلام يا ابو محروس، ايه الذكاء الخارق ده؟ هي ضحكت على الملائكة كده ما عملتش غيبة. احبتي امسكوا ألسنتكم، امسك ما بين فكيك وانفخ ما بين كفيك تربح في الدنيا والآخرة. نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.